بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسلم يصبر نفسه وهذه اللحظات وهو جالس في معية الله جل وعلا. من أعجب ما قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجلوس في مجلس من مجالس العلم أفضل من حج التطوع، ومع ذلك ترى أن الناس قد أعرضوا إلا من رحم ربك. لماذا؟ أنت في حاجة إلى العلم، حتى النافلة تؤجل، حتى إذا دخلت المسجد ووجدت المتحدث يتحدث فاستمع أولا. فالعلم طلبه فرض عليك. أيها الإخوة الكرام، يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل. هذا فرض على كل مسلم عاقل مكلف أن يتعلم هذه المسائل. أما عن المسألة الأولى فهي العلم، والثانية العمل بما علم، والثالثة أن تدعو إلى الله عز وجل بما علمك، والرابعة أن تصبر وأن تحتسب في سبيل تبليغ هذه الرسالة وأداء تلك الأمانة. ما معنى ذلك؟ بداية من المفاهيم الخاطئة أن بعض المسلمين يظن أن الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون إلا من حق المشايخ والعلماء والخطباء والدعاء والمتحدثين وحملة القرآن والأزهريين إلى آخره. لا، هذه دعوة الله عز وجل، فما دمت عالما بالمسألة فيجب عليك أن تدعو إلى الله عز وجل إذا علمت هذه المسألة. بأي أسلوب؟ بالأسلوب الطيب، أن تقوم بتوصيل هذه الرسالة لكل مسلم رأيته أتى معصية ما من المعاصي وأنت تعلم أن هذا الفعل حرام، حتى لو أنك قلت له اتق الله. بعض الناس إذا رأى مدخنا صلى الله تعالى أن يتوب علينا وعلى جميع العصاة قال هذه ليست مهمتي، لست داعيا إلى الله، لست خطيبا، لست عالما، حتى لا أقع في ورطات إذا حاورت الناس فلن أقول له اتق الله. لا، يجب علي أن أستقيم أنا أولا، وأيضا يجب عليك أن تدعو إلى الله تعالى وأنت في منزلك، فأنت قيم في بيتك، أنت راع في بيتك. كيف رأيت الحرام وصبرت عليه؟ كيف رأيت الفتاة وقد جلست إلى التلفاز وملأت عينيها من الحرام وما قمت وكسرت هذا الجهاد؟ لماذا رأيت الولد يحمل السجائر في جيبه؟ على الأقل لماذا ما قطعت عنه النفقة؟ هذا أقل شيء، صار شابا قويا بالغا لا تستطيع أن تخاطبه. على الأقل إذا مد يده وطلب المال فاحرمه من النفقة حتى يستقيم على شرع الله. فرأينا الحرام وتهاوننا في المنازل وفي العمل، حتى في المساجد صار الأمر والنهي صار معدوما إلا ما رحم ربك. والله عز وجل لعن بني إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والخيرية في هذه الأمة لا تكون إلا لمن اشتغل بالدعوة إلى الله بلسانه بقلمه بفعله بسمته. أنت إذا استقمت على شرع الله صرت داعيا إلى الله عز وجل بسمته. إذا رأك الناس بهذه اللحية فأنت تدعو إلى الله عز وجل وتدعو إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسمتك فقط وإن لم تتكلم. فأول شيء أن تطلب العلم، أن تتعلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري: باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل. واستفتح هذا الباب بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم يؤخذ من هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أما عن العمل فيؤخذ من قوله تعالى: واستغفر لذنبك. فأمر الله عز وجل نبيه أن يتعلم أولا. إذا اشتغلت بالدعوة وإذا أردت أن تدعو إلى الله فلا بد أن تتعلم أولا. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. العلم أن تعرف وأن تتعرف على ربك وعلى دينك وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة الثلاثة ستسأل عنها إذا أغلق عليك باب قبرك: من ربك؟ ما دينه؟ ماذا عن الرجل، عن الرجل الذي بعث فيكم؟ أو من نبيه؟ تسأل عن هذه الأسئلة، فكان لزاما عليك أن تعرف من ربك في هذه الحياة الدنيا، أن تتعرف عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن تعرف شيئا من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف شيئا عن دين الإسلام، عن أفضل الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهذا دين الله. والأنبياء جميعا دعوا إلى دين الإسلام. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوا إلى التوحيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر الآيات. دعوا جميعا إلى توحيد الله، إلى دين الإسلام. ثم بعد ذلك العمل. ويا عجبا لأناس تعلموا العلم وتركوا العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وغير سقيم يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيمه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. يا بني احرص على الصلاة وهو لا يصلي. يا بني إياك والتدخين وهو لا يفارق السجائر. طيب، هناك مسألة: هل يجب على هذا الرجل إذا فعل المعصية أن يمتنع عن الأمر والنهي؟ لا، يجب عليه أن يعلم ولده وأن يوجه النص، حتى وإن كان يفعل هذه المعصية. لكن الإنسان إذا كف عن المعصية وأمر غيره فإن هذا أدعى لقبول النص. ودم الله عز وجل أقواما لا ينتفعون بعلمهم في كتابه العظيم، فقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقال جل وعلا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، على لسان خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام. وقال جل وعلا معاتبا أقواما: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فبعد العلم العمل، ثم بعد ذلك أن تدعو إلى الله عز وجل بالكلمة الطيبة، بإهداء شريعة، بإعطائك مطوية أو كتيب أو بكلمة أو بابتسامة أو بإعطائك لبعض الزملاء سواك أو ما شابه ذلك. أن تدعو إلى الله عز وجل بما مكنك الله تعالى في عملك وفي منزلك وفي المسجد وفي الطريق. وأنت قادم تريد صلاة المغرب مررت على قوم يجلسون عند المقاهي وفيهم رجل أنت تعرفه، ربما كان من أصدقائك، لماذا ما توقفت وقلت له يا فلان هيا بنا إلى الصلاة؟ أنت إذا فعلت ذلك فأنت من الدعاة إلى الله عز وجل، ودورك لا يقل عن هذا الذي صعد المنبر يوم الجمعة، دورك عظيم. إننا في حاجة إلى الدعوة الفردية، ما أكثر الخطباء، ما أكثر الدعاء، لكنك قلما وجدت رجلا قد اشتغل بالدعوة الفردية. لو أن كل إنسان رأى عاصيا من العصاة وقال له اتق الله عليك بكذا، هيا بنا إلى المسجد افعل كذا، لتغيرت الأحوال. لكننا الآن نعيش في غربة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى إنك ترى الرجل يحرص على صلاة الفجر، وما رأيت ولده يوما ما يصلي الفجر. ولدك أين؟ نائم، كان ساهرا. طيب لماذا ما أتيت به؟ والله كلمته مرارا وتكرامه وخلاص. خلاص، لماذا ما ربيته في مساجد الله؟ لماذا ما ربيته على طاعة الله؟ الزوجة لا تصلي والرجل يحرص على الصلوات الخمس في جماعة، لماذا ما أمرتها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كما أمرك الله عز وجل؟ والله كلمتها مرارا وتكرارا، هي حرة؟ لا، ليست حرة، ستسأل عنها أنت بين يدي الله عز وجل. والله يا أخي كلمتها مرارا وتكرارا وخلاص ما في فائدة، لماذا صبرت على العيش معها في منزل واحد وهي لا تصلي؟ أقل أحوالها أنها فاسقة، فاجرة، عاصية، آثمة، وسمى الله عز وجل تارك الصلاة مجرمة في القرآن. قال جل وعلا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. واستدل الإمام ابن القيم رحمه الله على كفر تارك الصلاة بهذه الآيات، وأقل الأحوال أنه من الفساق، من العصاة، من الآثمين. فلماذا صبرت على العيش معه؟ والأمر الرابع أن تصبر على الدعوة إلى الله عز وجل. ما من رجل دعا إلى الله إلا وقد ابتلي. وإذا تأملت في هذه الوصايا القرآنية من وصايا لقمان الحكيم عليه السلام لما نصح ولده قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف واصبر على ما أصابك، ما دمت ستأمر بالمعروف وستنهى عن المنكر فلا بد من الابتلاء، فاصبر ووصل نفسك على الصبر. فهذه المسائل تجب على كل مسلم عاقل مكلف. لا تقل هذا ليس من شأني، قال بعض السلف إذا استمعت إلى آيات الله عز وجل فاعتقد أنك أنت المخاطب لا سواك، أنت أنت، ما أنزل الله عز وجل القرآن إلا من أجلك، يخاطبك ربك جل وعلا. إذا استمع إلى آية من آيات الله، نعم هذا عن أكل، عن الذين يأكلون الربا، هذا عن الذين يتركون الصلاة، هذا عن هذا، هذا عن ذات، وكأن الله عز وجل ما خاطبه بآية من القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، الحمد لله نتقي الله، ما معنى اتقوا الله؟ اتقوا الله يعني خافوا الله. كلنا يحتاج إلى هذه النصيحة. بعض الناس إذا قيل له اتق الله يغضب، استشاط غضبا واحمر وجهه وانتفقت أوداجه، اتق الله أنت. أخي إن الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فقال له يا أيها النبي اتق الله، أي خاف الله، أو معناها دم على تقوى. بل إن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يؤمنوا وهم مؤمنون، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي ازدادوا إيمانا، أو معناها دوموا على إيمانكم واثبتوا عليه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أما كانوا مؤمنين؟ هم مؤمنون، يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي دوموا على إيمانكم واثبتوا عليه، أو ازدادوا إيمانا، والإيمان يزيد وينقص. قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال جل وعلا وزدناهم هدى، فاللهم زدنا إيمانا يا رب العالمين، وعلمنا يا أكرم الأكرمين، إنك على ما تشاء قدير. الله تعالى أعلم. السلام عليكم. لا تنسوا صلاة النافلة، هي سنة مؤكدة راتبة. الله أعلم.